يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه نتوجه، وبابه الذي إليه نقصد، وسببه الذي به نتمسك، بقية الله الأعظم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة 39. يا حسين،
يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
تقرير الأخبار المهدوي من قناة القمر، وهذا هو الجزء الثالث. في الحلقة المتقدمة وصلت معكم إلى ما جاء مرويا عن عمار بن ياسر، وقرأت عليكم من غيبة الطوسي، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 75 بعد 200. عن الفضل ابن شاذان بسنده إلى عمار بن ياسر، دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها. وبينت لكم من أن قادة الدعوة هذه، نتحدث عن دعوة أهل البيت صلوات الله عليهم، قادة الدعوة هذه لابد أن يكونوا دعاة، وأنا أتحدث هنا عن دعاة وفقا لفقه العترة الطاهرة. بينت لكم الفارق بين أن نطلق هذا الوصف بمعنى سطحي بمعنى عرفي، قد أطلقه على نفسي وأطلقه على آخرين على سبيل المسامحة والتجوز، أما الإطلاق الحقيقي بحسب موازين العترة الطاهرة فإن الدعاة لا ينصبون أنفسهم، والناس كذلك لا تنصبهم، الذي ينصبهم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ومر الكلام في هذا لا أريد أن أعيده، إلا أن الرواية هنا، وعمار حينما يتحدث إما أن يتحدث عن رسول الله وإما أن يتحدث عن أمير المؤمنين، فهو لا ينتج شيئا من عند نفسه. دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها، إنهم قادة ودعاة في الوقت نفسه. وهؤلاء القادة والدعاة لابد أن يجهزوا بأسباب الدعوة من قبل إمام زمانهم. نحن نتحدث عن عصر الغيبة، بقرينة ما يأتي بعد ذلك في الرواية نفسها. فإذا خالف الترك الروم وكثرت الحروب في الأرض، ينادي مناد على سور دمشق: ويل لازم من شر قد اقترب، ويخرب حائط مسجدها. حائط مسجد دمشق يكون علامة قريبة زمانا من ظهور السفياني في بلاد الشام. المعنى الإجمالي: نحن في عصر الغيبة الكبرى أولا في عصرنا هذا، وثانيا نحن في زمان قريب من العلامات الحتمية. فالرواية تحدثت عن الإرهاصات السابقة للعلامات الحتمية. العلامات الحتمية إذا ما بدأت بالتحقق فإننا نستطيع أن نعد الزمان بالشهور، بينما حينما يكون الحديث عن الإرهاصات التي تسبق العلامات الحتمية فإن الحساب يكون بالسنين. الرواية هنا في جو الإرهاصات السابقة للعلامات الحتمية. مثلما قلت لكم، فإن خراب حائط مسجد دمشق هو علامة تقع في زمان قريب من ظهور السفياني، تتحقق قبل ظهوره في زمان قريب من تحققها. بعد أن تتحقق تبدأ معالم السفياني بالظهور الواضح. مسألة مهمة جدا لا بد من الالتفات إليها ونحن نقرأ هذه النصوص: نصوص الغيبة والظهور تتركز بشكل واضح على منطقة الظهور، ليس هناك من اهتمام بمناطق العالم الأخرى. حتى حين يبدو الحديث وكأنه عن العالم كله فإن الحديث عن منطقة الظهور فقط. الحديث عن بقية العالم يأتي في حاشية الموضوع. هذا لا يعني أن الروايات قد أهملت بقية بقاع العالم بالمطلق. الروايات تحدثت عن بقية بقاع العالم، لكنها جعلت اهتمامها في الحاشية. أتحدث عن اهتمام الروايات بغير منطقة الظهور. حتى إذا جئنا إلى منطقة الظهور فإن الأحاديث ركزت على ثلاث مناطق: العراق، إيران، الشام، وتحديدا سوريا من الشام. هذه قاعدة مهمة في فهم أحاديث الظهور وفي فهم أحاديث الغيبة وفي فهم أحاديث العلامات، أكانت حتمية أم لم تكن؟ الاهتمام الأول في أحاديث الغيبة والظهور في منطقة الظهور. منطقة الظهور هي المتن، بقية العالم حاشية. وحينما نأتي إلى منطقة الظهور هناك أولوية، أتحدث عن اهتمام أحاديث الغيبة والظهور، هناك أولوية واهتمام خاص بالعراق وإيران وبلاد الشام وتحديدا سوريا. فأكثر الحديث في روايات الغيبة والظهور حينما يكون عن العلائم والوقائع والفتن والملاحم، فإن الحديث يتركز عن هذه البلدان وفي هذه البلدان: العراق مع جناحيه إيران والشام. إيران في شرقه، في شرق العراق، والشام وتحديدا سوريا في غربه. سأقرب لكم الفكرة بمثال من الأحاديث. غيبة النعماني وطبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 86 بعد 286. إنه الحديث 61 عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: بين يدي القائم، يعني في الفترة القريبة من ظهوره الشريف، بين يدي فلان أو بين يدي شيء من الأشياء في جو قريب، قد يكون زمانا وقد يكون مكانا. الحديث هنا عن الزمان، لأن الحديث في أجواء الغيبة والظهور. بين يدي القائم موت أحمر وموت أبيض وجراد في حينه، في وقت يكون فيه الجراد، وجراد في حينه، وجراد في غير حينه أحمر كالدم. فأما الموت الأحمر فبالسيف، وأما الموت الأبيض فالطاعون. الطاعون قد يطلق على مرض بعينه، مرض الطاعون، وقد يراد منه الأوبئة التي تنتشر انتشارا واسعا وشديدا، وتكون ضحاياها كثيرة جدا. على سبيل المثال الكورونا، الكورونا يمكن أن يطلق عليها الطاعون في لغة العرب وكذلك في الروايات والأحاديث. الكوليرا مثلا يمكن أن يطلق عليها الطاعون لأنها من الأوبئة التي تنتشر انتشارا واسعا وتأخذ معها الكثير من الأرواح. إذن هذا التعبير الطاعون قد يقصد منه مرض بعينه، والذي يعرف بمرض الطاعون الذي له أسباب معينة وله أعراض معينة، مرض يعرفه الأطباء. وقد يطلق الطاعون على الأوبئة الواسعة المنتشرة. الجدري مثلا يمكن أن يطلق عليه الطاعون حينما يكون واسعا ومنتشرا ويكون سببا في هلاك الذين يصابون به، وهكذا كل مرض من الأمراض. الأيدز مثلا يمكن أن يقال عنه من أنه طاعون، فالطاعون هذا التعبير يطلق على مرض بعينه، يعرف بمرض الطاعون، ويطلق على الأوبئة والأمراض الواسعة الانتشار والتي تأخذ معها الكثير من الضحايا. بين يدي القائم أمير المؤمنين يقول صلوات الله عليه: بين يدي القائم موت أحمر وموت أبيض وجراد في حينه، في حينه في الصيف مثلا، ويمكن أن يكون في غير حينه مثل ما تقول الرواية، لكنها ستكون علامة مميزة ومميزة، خصوصا وإن الجراد سيكون لونه غريبا، إنه أحمر بلون الدم. وجراد في حينه وجراد في غير حينه أحمر كالدم، فأما الموت الأحمر فبالسيف، إنها الحروب بين الدول، أو هي الفتن في داخل كل بلد من البلدان، الصراعات والانقسامات التي قد تكون لأجل الملك ولأجل الحكم، أو أنه صراع عقائدي ديني، أو أنها فتن تكون أسبابها مختلفة باختلاف مشارب الناس ومعتقداتهم وأفكارهم وأمزجتهم. فأما الموت الأحمر فبالسيف، وأما الموت الأبيض فالطاعون. رواية أخرى أقرأها عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 683، إنه الحديث 27 بسنده عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: قدام القائم موتتان، وفي بعض النسخ موتان، قدام القائم، قدام القائم زمانا، قدام القائم موتتان، موت أحمر وموت أبيض، حتى يذهب من كل 7 5 من كل 7 من الناس، حتى يذهب من كل 7 5 الموت الأحمر السيف، والموت الأبيض الطاعون. علامة ستكون قبل ظهور القائم صلوات الله عليه، ستكون قريبة، قريبة من زمان ظهوره، لو كانت بعيدة لما جاء التعبير في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه بين يدي القائم، ولما جاء كذلك التعبير فيما قاله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: قدام القائم موتتان. لو كانت هذه العلامة تكون في زمان يكون بعيدا عن زمن الظهور لجاء التعبير مثلا في آخر الزمان يكون هناك موت أحمر وموت أبيض. لكن لحن الأحاديث واضح وواضح جدا من أن العلامة تكون قريبة من زمن الظهور، يكون حسابها بالسنين. ماذا قالت هذه الرواية؟ حتى يذهب من كل 7 5 قد يفهم الكلام من أن الحديث عن العالم كله بحسب القاعدة التي شرحتها لكم، إذا أردنا أن نطبقها على هذه الرواية فإن الحديث عن منطقة الظهور، وإذا أردنا أن نخصص الكلام فإن الكلام سيكون في إيران والعراق وسوريا. حتى يذهب من كل 7 5 سأقرأ رواية ثالثة صفحة 684 إنه الحديث 29، وفيه خطأ مطبعي سأصححه حين القراءة. بسنده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم قال سمعنا أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلث الناس، المطبوع حتى يذهب ثلث الناس. بقرينة آخر الرواية فإن الرواية تتحدث عن الثلثين، وكذلك المصادر القديمة التي نقلت عن كمال الدين وتمام النعمة أثبتت الثلثين، في بحار الأنوار مثلا في الجزء الثاني والخمسين الرواية موجودة حتى يذهب ثلث الناس، نقلها عن كمال الدين، وكذلك في العوالم وغيرهما. وفي نسخ أيضا أخرى من نسخ كمال الدين وتمام النعمة ورد التعبير حتى يذهب ثلث الناس، وهذا المعنى من المعاني الواضحة في أحاديث الغيبة والظهور، فهنا خطأ مطبعي. لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلث الناس. فقيل له، قيل للصادق صلوات الله عليه، إذا ذهب ثلث الناس فما يبقى؟ فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه، أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي؟ الحديث عن منطقة الظهور، والحديث عن هذه البلدان، عن إيران والعراق وسوريا. عدد سكان العالم يقترب في أيامنا هذه من 8 مليارات من البشر بحسب تقارير الأمم المتحدة. ما صدر من الأمم المتحدة في آخر تقاريرها من أنه في 15 تشرين الثاني 2022 سيصل عدد سكان العالم إلى 8 مليار. كم عدد الشيعة بقضهم وقضيضهم في العالم؟ إذا أعطينا رقما كبيرا فإنهم يتجاوزون 300 مليون بقليل. عدد الشيعة في العالم يصل إلى 300 مليون، وربما يكون العدد أكثر من ذلك بقليل. فهل هؤلاء يمثلون ثلث العالم؟ نحن نتحدث الآن عن 8 مليارات، ومن قال من أن الإمام الحجة سيظهر في هذه السنة أو في التي بعدها؟ فعدد سكان العالم في ازدياد. فهل عدد الشيعة يشكل ثلث العالم؟ نحن لا نشكل ثلث المسلمين الذين يقال لهم مسلمون. الشيعة بقضها وقضيضها لا تشكل ثلث المسلمين، فضلا عن أن تشكل ثلث العالم. ثم إن الأئمة لا يتحدثون عن كل الذين يقال لهم شيعة في عالم السياسة أو في عالم الإعلام أو ما يتردد على الألسنة بشكل عام. الأئمة يتحدثون هنا عن الذين هم في منهجهم، عن الذين ينصرون إمام زمانهم، عن الذين ينتظرون صاحب الأمر انتظارا صادقا. الإمام حينما يقول أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي، يعني يا أيها الشيعة المنتظرون بصدق، إذا كنتم تتبعون البرنامج الباقري الصحيح، أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر وفقا للمنهج اليماني، فإنكم ستكونون من الناجين. فهذا الحديث ليس عن العالم كله، هذا الحديث عن منطقة الظهور، وليس عن كل منطقة الظهور. هذا الحديث مركز بخصوص إيران والعراق وسوريا، وهذه البلدان هي الأكثر فتنا والأكثر اضطرابا في الزمان القريب من ظهور الحجة ابن الحسن. هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا في فهم أحاديث الظهور والغيبة. متن الأحاديث عن منطقة الظهور، مرادي من متن الأحاديث من اهتمام الأحاديث، فإن الأحاديث تجعل منطقة الظهور في متن اهتمامها، بينما بقية العالم في حاشية اهتمامها. وحينما تركز الكلام على منطقة الظهور فإن الأحاديث تجعل الأولوية لهذه البلدان، لإيران والعراق وسوريا. وأعتقد أن الذين سيحفظون هذه القاعدة ويعودون إلى أحاديث الغيبة والظهور يدققون النظر فيها سيجدون انطباق هذا الكلام بشكل واضح وبين وصريح. نذهب إلى فاصل.
يا ميل رهيفك للسنن يحفظ نشرة ضليعي قبل الوقايع تجري المدامع وتوانسي ابن العسكري الزغرة ودميعها بين الكتاي توقف تحاسيب كل من هضم بنت النبي كل من فجاحها وبسيفك تسائل عن ظلم الأوائل وبسيفك تسائل عن ظلم الأوائل صيح بحزين ليش انكسر ضلع الوديعة صيح بحزين ليش انكسر ضلع الوديعة.
أعود إلى ما جاء مرويا عن عمار بن ياسر: دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها. إذا نظرنا إلى بقية التفاصيل فإنها تتحدث عن منطقة الظهور، فإذا خالف الترك الروم، ذكرت لكم أن تركيا هي جزء من منطقة الظهور. أذكركم بمنطقة الظهور: العراق، إيران، تركيا، بلاد الشام، سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، مع مصر، مع الجزيرة العربية، السعودية، اليمن، وكذلك دول الخليج العربي. هذه هي منطقة الظهور. فإذا خالف الترك الروم وكثرت الحروب في الأرض في منطقة الظهور بقرينة ينادي مناد على سور دمشق، فهذه الحروب تكثر في هذه المنطقة، وكثرت الحروب في الأرض ينادي مناد على سور دمشق ويل لازم من شر قد اقترب، ويخرب حائط مسجدها، حائط مسجد دمشق. سوريا، دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان في أي مكان ستكون؟ في منطقة الظهور. الحديث في منطقة الظهور يكون مركزا على إيران والعراق وسوريا. تحدثت الرواية عن المجريات في سوريا، فليس فيها دعوة لأهل بيت نبيكم. إذن هذه الدعوة ستكون في إيران والعراق. الذي يريد أن يبحث عن دعوة أهل بيت نبيه هي هنا في إيران والعراق، وسيكون الكلام مركزا في العراق. لماذا؟ لأن قاعدة الإمام في العراق، فلا بد أن يهيئ الإمام الأسباب لدعوته في العراق. تبقى المشكلة مشكلة الناس، مشكلة الشيعة، هل يستجيبون لدعوته أم لا يستجيبون؟ هذا أمر راجع إلى الشيعة، وتلك هي مشكلتهم. لأن دعوة الحق هي دعوة اليماني، وما هي بدعوة الخراساني؟ من هنا كانت راية اليماني هي الأهدى، فلا بد أن تكون لها مقدمات، أن تكون لها أسباب، أن تكون لها أرضية، لأن اليمانية سيتوجه من اليمن إلى العراق وليس إلى إيران. هذه حقائق الأحاديث، وهذا هو المنطق الصحيح لفهم الأحاديث. معاريض الكلام نتائجها هي هذه. من هنا قالوا من أنكم لن تكونوا فقهاء، لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف معارض كلامنا. فهذه قاعدة مهمة جدا في فهم الأحاديث، من أن أحاديث الغيبة والظهور تجعل منطقة الظهور متنا لها. وبقية العالم حاشية، ثم تأتي إلى منطقة الظهور فتجعل من إيران والعراق وسوريا أولوية. لذا حين يتركز الحديث يتركز حول هذه البلدان، وحينما يأتي الكلام عن دعوة الحق، عن دعوة أهل بيت نبيكم، فبالقرائن إنها ستكون في إيران والعراق. وإذا أردنا أن نشخص الأمر بدقة متناهية، فإن دعوة الحق وإن الراية الأهدى ستقبل إلى العراق، لا تقبل إلى إيران. وراية إيران الخراسانية راية هدى، لكنها ليست الأهدى. الراية اليمانية التي ستتوجه إلى العراق هي الراية الأهدى. فمن المنطق لابد أن تكون أرضية مناسبة. قطعا كل ذلك يجري بإشراف الإمام الحجة صلوات الله عليه، فأمور تجري بألطاف جلية، وأمور تجري بألطاف خفية. هكذا هي قواعد العمل المهدوي زمان الغيبة، ويتركز هذا الأمر كلما اقتربنا من وقت الظهور، كلما اقتربنا من يوم الخلاص. دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها. إذن محل البحث بالدرجة الأولى العراق، وبالدرجة الثانية إيران. وأعتقد أن الواقع الشيعية يشهد بذلك. وأعتقد أن ما يجري على الأرض يؤيد هذا الذي أقوله وأتحدث عنه. نذهب إلى فاصل.
كنت ظلمك وتوسد وياك يا ابن أمي الحال الأجل يا ابن أمي الحال الأجل بينك وبيني صوت المصيبة يا الكني تعايش بقربي ويا الكني تعايش بقربك هاك خذ يا حسين قلبي خويا يا المصيوب قلبك هاك خذ يا حسين عيني يا ابن ابويا وشوف دربك قوم انهض انظر حالتي يا ضو عيوني وسلوتي يا ابن ام حرقة وخيمتي من الخطار فرت يمك خويا قعد وشوف حال الفيواطين متحيرة تصيح وين الهيواشي خويا قعد وشوف حال الفيواطين متحيرة تصيح وين الهيواشي متصل وانهب ونيتي لاسمع وينيني بصوت الموصف تنادي لو بيدي حسين لو بيدي حسين كنت أبالي أمك وتوسدي وياك يا ابن أمي يا ابن أمي يا ابن أمي يا الحال الأجل بينك
في كل ما تقدم كان تحديدا لخارطة تشتمل على ما يلي تشتمل على 5 أحداث متحققة تحققت بالفعل و5 خطوط متحركة هي تتحرك فيما بيننا و5 أمور متوقعة قد تقع قريبا حين أقول قريبا فأنا لا أحدد زمانا وإنما أقصد المعنى الإجمالي لهذا التعبير فما بينته لكم يحدد خارطة لهذه المطالب التي أشرت إليها خمسة أحداث متحققة و5 خطوط متحركة و5 أمور متوقعة وهذا ما سأعرضه لكم بنحو مجمل وسريع في هذه الحلقة. أما الأحداث المتحققة التي تحققت ووقعت وعايشناها ولا زلنا نعايشها، الحدث الأول حدث المشرقيين. أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الصفحة 81 بعد 200، إنه الحديث 50، وقد تكرر هذا الحديث في برامجي لأنني أراه حديثا مركزيا في فهم الوقائع التي تقع في زماننا. الحديث 50 بسنده، بسند النعماني صاحب الغيبة، عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، هؤلاء هم المشرقيون، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه. ولا بد أن تعرفوا من أن تحديد الجهات في أغلب الأحاديث بلحاظ الكوفة، لأن الكوفة هي عاصمة الإمام والمقاييس تقاس عليها. في بعض الأحيان الإمام يتحدث بلحاظ المدينة، مدينة رسول الله، لأنه قاطن فيها. لكن راوي الحديث إذا كان كوفيا فإن الإمام يحدثه عن مشرق الكوفة، وراوي الحديث إذا كان مدركا لمعاريض كلامهم بغض النظر أكان كوفيا أم كان مدنيا فإنه سيعرف من خلال معرفته بمعاريض الكلام من أن الإمام يتحدث عن مشرق الكوفة، عن مشرق العراق. ولا بد أن نعرف من أن مشرق العراق ومشرق الجزيرة العربية واحد، فإيران تقع في شرق العراق وفي شرق الجزيرة العربية. مشرق الكوفة ومشرق المدينة المنورة واحد، فإيران تقع في مشرق هاتين المنطقتين. الإمام الباقر قطعا كان في المدينة المنورة. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هذه الرواية تشخص لنا أمر المشرقيين، تحدثت عن حركتهم ومدحتهم. وهذه الرواية أيضا بيّنت لنا أن حركة المشرقيين مستمرة إلى زمن الظهور، هذا يعني أن زمن الظهور قريب. والرواية شخصت لنا مسارا هو أفضل من مسار المشرقيين، هذا المسار الأفضل هو الذي يشكل أرضية لليماني. الحكاية واضحة، واضحة جدا. هذه نقاط توضع على الحروف. أقرأ الرواية عليكم مرة أخرى. عن أبي خالد الكابولي، عن باقر العلومي صلوات الله وسلامه عليه، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، إنه مشرق الكوفة، القياس على الكوفة. وإذا أردنا أن ننظر إلى وجود الإمام جغرافيا في المدينة، فمشرق المدينة هو مشرق الكوفة على حد سواء. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، حركة الثورة الإسلامية الخمينية الإيرانية في بداية الستينات، وانقطع مسار الحركة. فصلت هذا الكلام في برامجي، لن أعيد الكلام هنا. المقام مقام إيجاز في بداية الستينات. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق في إيران يطلبون الحق فلا يعطونه، في بداية الستينات من القرن العشرين انقطع المسار ونفي قائدهم خارج إيران، ثم عادت حركتهم في السبعينات، في بداية السبعينات، ثم يطلبونه فلا يعطونه. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، أخذوا القرار بالاستمرار فيعطون ما سألوه. تنازل الشاه لهم كثيرا فلا يقبلونه، وتنازل لهم رئيس الوزراء آنذاك شهبور باختيار فلم يقبلوا. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه، حتى يقوموا، حتى يكونوا حكاما، هم الذين يقومون بالأمر، حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. حركة مستمرة بحسب الرواية، قتلاهم شهداء. هذا مسار، المسار الآخر. أما إني، الباقر يقول صلوات الله عليه، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، فصاحب الأمر على الأبواب. نحن لا نتحدث عن ليال وأيام، ولا نتحدث عن أسابيع وأشهر، نحن نتحدث عن السنين. وقد تطول هذه السنون، نحن لا نتحدث عن سنة أو سنتين. خذوا بنظر الاعتبار، حركة المشرقيين بدأت منذ بدايات الستينات وانتصروا في حركتهم سنة 1979 ومروا بمطبات من النجاح والفشل ومروا بعثرات كثيرة، وها نحن في سنة 2022 ولا زالت المطبات تتواصل ولا زالت الفتن تشتد عندهم وفي منطقة الظهور جميعا. المطالب التي تطرح في هذه الحلقات حساسة، ولذا أكرر قراءة النصوص كي تلتفت إلى دقيق مضامينها، كأني بقوم، أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، بداية الستينات ثم يطلبونه فلا يعطونه في السبعينات، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم في أواخر السبعينات 1977 1978، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه في أواخر 1978 حينما بدأ الشاه يتراجع تراجعا كبيرا، فلا يقبلونه حتى يقوموا. شاهبور باختيار هدد وتوعد وبعد ذلك فتح الأبواب لهم، فعل ما فعل وحاول إرضاءهم بكل الوسائل والسبل، ولكنه ما استطاع أن يوقف عزيمتهم حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هذا هو المسار الممهد للحركة اليمانية، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. المكان الأنسب سيكون في العراق، إذا جمعتم كل هذه المعطيات مع المقدمات التي ذكرت ستكون النتيجة واضحة جدا. فهذا حدث تحقق، قلت لكم هناك خمسة أحداث متحققة، هذا حدث قد تحقق، إنه حدث المشرقيين، بداية حركتهم 1962 ميلادي، وصلوا إلى الغاية من حركتهم في بداية 1979 ميلادي في الشهر الثاني، انتصرت ثورتهم، وصلت حركتهم إلى غايتها في الشهر الثاني من سنة 1979 79 ميلادي، واستمر أمرهم إلى هذه اللحظة. نحن الآن في أواخر سنة 2022 ميلادي. هذا الحدث الأول، هذا حدث في إيران، وترك آثاره الواضحة في منطقة الظهور كلها، فهذا أمر لا يخفى على المدققين فيما يجري في منطقة الظهور منذ سنة 1979 وإلى الآن. وقد ذكرت لكم من أن سرعة حركة التاريخ في الواقع الشيعي بدأت منذ سنة 1979 ميلادي بعد انتصار الثورة الإيرانية، وتسارع الأمر بعد 2003 بعد سقوط النظام البعثي المجرم. هذا هو الجزء 41 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 87 بعد 200. إنه الحديث 9 نقله عن عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للصدوق. إمامنا الرضا يحدثنا عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا. أمير المؤمنين يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين. في زمان أمير المؤمنين الحسين لم يكن قد قتل، وليس هناك من قبر للحسين. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. المحامل وسائل النقل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. متى حدث هذا؟ متى انقطع ملك بني مروان؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة 40 أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة،
يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين، متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
حكاية سمعتها من والدي، كنت صغيرا، كنت فتيا، سمعت والدي يحدث بها أحد شيوخ العشائر من أقاربنا، كان ضيفا عندنا في بيتنا. ترتبط بهذا الموضوع، أنا لا أعلم مدى دقتها، بإمكاني أن أتأكد منها في هذه الأيام، لكنني في الحقيقة لا أجدها مهمة ولا أملك وقتا لذلك. هذا الكلام يعود بنا بالضبط إلى بدايات سنة 1977 ميلادي، وإلى الشهر الثاني، إلى الشهر الثاني، إلى شهر شباط، وفي أوائل شهر شباط، في النصف الأول من شهر شباط سنة 1977 ميلادي، حينما حدثت المواجهة بين المواكب الحسينية التي خرجت من النجف وبين البعثيين في منطقة خان النص، التي عرفت بانتفاضة صفر. البعثيون منعوا المواكب الحسينية في مختلف المحافظات العراقية، وتركوا كربلاء والنجف لحساسية المدينتين إلى آخر القائمة. في سنة 1977 البعثيون منعوا حركة المواكب في الأربعين، في العشرين من صفر، من النجف إلى كربلاء. في ذلك الوقت كان الناس يسمونها بزيارة الأنصار، أيضا يقال لها زيارة الأربعين، والبعض يسميها بزيارة مرد الروس، حيث رجعت الرؤوس الشريفة إلى كربلاء مع الإمام السجاد. لكن الأعم الأغلب في الشارع العراقي كانوا يسمونها بزيارة الأنصار. كان معروفا أن الشيعة يطلقون على المواكب التي تتحرك من مختلف المحافظات العراقية إلى كربلاء في زيارة الأربعين، يطلقون هذا العنوان مواكب الأنصار، والزيارة زيارة الأنصار. على أي حال، البعثيون حركوا قوة عسكرية مدججة بالأسلحة حتى بالدبابات، وكانت طائرات الميغ الروسية التي يقودها الطيارون العراقيون كانت تتحرك قريبا من رؤوسهم لإخافتهم. الذي سمعته من والدي وهو يحكي لضيفه، لأحد شيوخ العشائر من أقربائنا الذي كان ضيفا عندنا، فكان يتحدث معه وينقل له كلاما سمعه من أحد ضباط الجيش من معارفه، من معارف والدي. هذا الضابط في الجيش العراقي يقول من أن القوة العسكرية التي تحركت باتجاه خان النوس بقيت تنتظر الأوامر، أمرت بالتحرك وبقيت تنتظر الأوامر. هذا الضابط هكذا يقول، مثل ما سمعت من والدي. نزلت طائرة مروحية هليكوبتر قريبا من هذه القوة العسكرية المتمركزة عند خان النوس، نزل منها ضابط برتبة عسكرية عالية من مجموعة أحمد حسن البكر، في ذلك الوقت كان أحمد حسن البكر هو الرئيس، صدام كان نائبا له، نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة. الرئاسة كانت عند أحمد حسن البكر. هذا الضابط الكبير الذي نزل من الطائرة المروحية كان في استقباله قائد وآمر القوة العسكرية التي كانت مستقرة قريبا من خان النوس والتي أمرت بالتحرك إلى هناك. هذا الضابط الكبير الذي جاء من بغداد هو من المجموعة القريبة من أحمد حسن البكر، جاء يحمل أمرا من هناك من بغداد. بعد أن سلم على الضباط الموجودين وبشكل سريع وجه كلامه بشكل مباشر إلى قائد تلك القوة العسكرية، هالشكل سئلة، قال له هذا المدفون بكربلة، ويأشر إلى كربلة، إلى كربلاء، قال له هذا المدفون بكربلة هنا، منو؟ قال له الحسين. قال لو ذولا اللي جايين منا يشير إلى النجف، اللي جايين من النجف ذولا منو؟ قال له ذولا الأنصار، مواكب الأنصار، هكذا كان معروفا في الشارع العراقي. قال له يعني الحسين هنا وذولا أنصاره. قال له إيه سيد. قال له شوف، يزيد ابن معاوية في بغداد، يشير إلى البكر. قال له يزيد ابن معاوية في بغداد، وأنا جايب أوامر من عند أنا عبيد الله ابن زياد، وأنت عمر ابن سعد، وهذا الحسين وذولا أنصاره، شوف شغلك، دار وجهه ورجع للطائرة ورجع إلى بغداد. هذه الحكاية أتذكرها بالدقة، إنني وإن كنت صغيرا فتيا في ذلك الوقت لكنني كنت متيقظا منتبها أفهم ما يجري حولي، أتذكر الحكاية وكأنني سمعتها للتو في هذه اللحظة، لا أدري مدى دقتها لكنني نقلتها بالدقة كما سمعتها. دققوا دققوا في الكلام. يقول له يزيد ابن معاوية في بغداد، يشير إلى البكر، وأنا عبيد الله ابن زياد وجايب لك أوامر، وأنت عمر ابن سعد، وهذا الحسين وذولا أنصار منا جايين من جهة النجف، شوف شغلك. كأني بالقصور، السجاد يقول أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 114. إنه الحديث 36، نقله عن الصحيفة الرضوية وهي من أقدم المصادر الحديثية، نص حديثي من أقدم النصوص الحديثية. عن إمامنا الرضا عن آبائه، عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، قرأت قبل قليل حديثا عن أمير المؤمنين، الحديث صدر من الأمير والحسين لم يقتل بعد، هذا الحديث عن إمامنا السجاد بعد مقتل سيد الشهداء. السجاد يقول كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق. لقد تحقق ذلك يا ابن رسول الله، فقد جاءت الأيام والليالي وانقضت السنون يا ابن الحسين الشهيد، وها هي الجموع من البشر الملايين 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 تتحرك من كل مكان، من أفغانستان، من النقاط البعيدة جدا، ومن باكستان، ومن إيران، ويأتي الناس بالطائرات من كندا كي ينزلوا في النجف ويتحركون مشيا من النجف، أو ينزلوا في بغداد وبعد ذلك يتحركون مشيا من بغداد. ها هي الملايين تتحرك باتجاهك يا حسين. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. 2003. وهذه العلامة نراها أمام أعيننا، هذه وقائع حقائق نحن نعيشها، نحن نتلمسها. هذا الحدث الثاني، قلت لكم 5 أحداث متحققة. المشرقيون تحقق حدثهم 1979. الحدث الثاني، زوال المروانيين، تحقق في 2003، ولا زالت آثار هذا الحدث بيننا، والملايين تتحرك باتجاه قبر الحسين الذي شيدت حوله القصور وحفت به الأسواق. هذا الكلام قاله السجاد في وقت كان قبر الحسين عبارة عن مرتفع رملي متواضع بسيط، وليس حوله لا من قصور ولا من أسواق مطلقا. الحدث الثالث، الفتنة الشامية، الفتنة الشامية المطبقة. متى حدثت؟ بدأت بداياتها الواضحة 2011 ميلادي، ولا زالت مستمرة ولن تتوقف هذه الفتنة حتى تبدأ علائم السفياني بالظهور. من غيبة النعماني في الصفحة 88 بعد 200، هذا هو الحديث 65 بسنده، عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون. لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة عامة يطلبون المخرج منها فلا يجدون. وليس هناك من نهاية لهذه الفتنة، لأنها تتأجج وتضطرب الشام اضطرابا أكثر مما مر، حتى يقبل سفيانيها ويرتقي منبر دمشق. إنها العلامة التي ننتظرها. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. وتستمر الرواية، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء، بين الشيعة فيما بينهم، قتلاهم على سواء، ليس فيهم من أحد على الحق، الجميع على الباطل. إنها الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي حين تصطرع فيما بينها، يصطرع بعضهم مع البعض الآخر، ليس بالضرورة أن يصطرعوا جميعا. ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء، وينادي مناد من السماء. موطن الشاهد هنا: لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. ها هي الفتنة أمام أعيننا، الجميع يطلبون المخرج منها لكنهم لن يجدوا مخرجا منها. ولو خرج السفياني فليس هناك من مخرج من هذه الفتنة، لأن السفياني قد تهدأ أوضاع سوريا في أيامه، لكنه يشكل فتنة أكبر من الفتن التي سبقته. الحدث الرابع: حدث محدود مخصوص في مكان معين، مثل ما مر علينا من علامات ظهور السفياني أن يخرب حائط مسجد دمشق. هذه علامة مخصوصة في دمشق وللسفياني، هناك علامة في الكوفة أيضا. أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الصفحة 85 بعد 200، إنه الحديث 57 بسنده، بسند النعماني، عن خالد القلانسي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، فعند ذلك زوال ملك بني العباس بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. هذه الرواية حققتها لغويا تاريخيا وفقا للثقافة المهدوية في تحقيق تلفزيوني مفصل في أكثر من حلقة، يمكنكم أن تعودوا إليها ضمن برنامج الخاتمة، لكنني أعرض لكم هذا الفيديو الموجز. عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود. إذن عرفنا الآن أن دار ابن مسعود كانت مجاورة لدار عمرو بن حريث، ودار عمرو بن حريث هي في هذه المنطقة، إلا أن الأمير أخبر ميثم التمار من أنه سيصلب عند دار عمرو بن حريث، وبحسب المعطيات صلب هناك ودفن هناك. وكلمة ميثم التي كان يقولها لعمر بن حريث من أنني سأجاورك فأحسن جواري
المجاورة لن تكون لمدة قصيرة كمدة الصلب، المجاورة تكون لمدة طويلة لأنه سيدفن في هذا المكان. إذن الجهة التي فيها دار عبد الله بن مسعود هي جهة مزار ميثم في زماننا، هذه الجهة ستكون إذا ما رسمنا خطا منها إلى مسجد الكوفة ستكون في الاتجاه الجنوبي الغربي لمسجد الكوفة، فمؤخر المسجد بالنسبة لهذه الجهة إما هو الحائط الجنوبي وإما هو الحائط الغربي، مؤخر المسجد سيكون حينئذ إما هو الحائط الجنوبي الحائط القبلي وإما أن يكون الحائط الغربي، الحائط الغربي الذي فيه باب الآن من أبواب المسجد وهو باب حديث معروف بباب الحجة، هذا الباب أنشئ في التسعينات، في العصور السابقة كان في هذا الجدار باب يعرف بباب كندة قديما ولكنه بعد ذلك ألغي، باب كندة. الأسهم بنفس الألوان، السهم الأبيض يشير إلى قصر الإمارة، البرتقالي يشير إلى باب الحجة، والأصفر إلى دار أمير المؤمنين، والأحمر إلى مرقد ميثم، والأخضر إلى المكان المتوقع لدار عبد الله بن مسعود. رجاء اجعلوا خطا واصلا بين باب الحجة وبين موقع دار عبد الله بن مسعود، هذا الخط البنفسجي ما بين باب الحجة حيث الثلم وما بين موقع دار عبد الله بن مسعود بالضبط مثل ما في الرواية، إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فهذا مؤخر المسجد ومما يلي دار ابن مسعود بالضبط هذا الوصف الذي في الرواية ينطبق على هذا الذي أمامكم في الشاشة، هذا هو مرقد ميثم، ويبدو من بعيد مسجد الكوفة، والأسهم هي الأسهم، السهم البرتقالي يشير إلى باب الحجة حيث يجاوره الصدع والثلم، والسهم الأصفر يشير إلى دار أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والسهم الأبيض يشير إلى قصر الإمارة، والسهم الأحمر يشير إلى مرقد ميثم، والسهم الأخضر الفاقع يشير إلى موضع دار عبد الله بن مسعود. رجاء اجعلوا خطا واصلا بين باب الحجة وموضع دار عبد الله بن مسعود، هذا هو الخط الواصل بين هاتين الجهتين اللتين
ربما تتحدث الرواية عنهما. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. حادثة الهدم والثلم التي شاهدنا ما شاهدنا منها في هذا الفيديو وقعت سنة 2013 ميلادي، ولا زال الهدم على حاله. الحدث الخامس من الأحداث الخمسة المتحققة: العلو الإسرائيلي. حدثتكم عن العلو الإسرائيلي الذي تظهر ملامحه بوضوح في هذه الأيام ويزداد هذا العلو علوا، هكذا نقرأ في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. علوهم سيبقى في ازدياد. كل القرائن في الآية تشير إلى ذلك: لام التوكيد، نون التوكيد المثقلة، المصدر الذي هو مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل، الوصف الكبير لهذا العلو. كل هذه المؤكدات تشير إلى أن علوهم في تزايد. أتعلمون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعضاؤها من دول العالم 172 دولة، دولة إسرائيل ليست من بينها. دولة إسرائيل دولة نووية لكنها ليست عضوا في هذه المنظمة، في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست عضوا، ولم توقع أي اتفاقية من الاتفاقيات، ولذا فإن الوكالة هذه لا تستطيع أن تفعل شيئا لإسرائيل. وفي الوقت نفسه يفترض أنه لا توجد علاقة فيما بينها وبين إسرائيل، فإن إسرائيل ما هي بدولة عضو في هذه الوكالة، لكن الوكالة هذه تعتمد في كل تقاريرها ومعلوماتها عن المشروع الإيراني على إسرائيل. إيران حتى لو كان عندها مشروع نووي فهو مشروع متواضع، أين يأتي من القدرة النووية الإسرائيلية؟ مشروع إيران مشروع متواضع، ولم يكتمل لحد الآن. وإيران عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد وقعت على كل الاتفاقيات، ولم تكن هي التي خرقت الاتفاق النووي المعروف، وإنما الأمريكان هم الذين خرقوا هذا الاتفاق. الوكالة الدولية تراقب المنشآت الإيرانية، ومع ذلك فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأخذ المعلومات عن إيران من خلال إسرائيل، وإسرائيل تشترط ما تشترط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإسرائيل لها يد في عرقلة إكمال الاتفاق النووي. أي علو هذا لهذه الدولة؟ هذا تطبيق واضح لمضمون هذه الآية والخطاب إلى الإسرائيليين: ولتعلن علوا كبيرا. دولة إسرائيل تأسست بحسب ما هو معروف سنة 1948 ميلادي، وها نحن الآن سنة 2022، معاني استعلائها وعلوها واضحة جدا، نراها بأم أعيننا ونسمعها بآذاننا. هذه هي الحوادث الخمسة المتحققة على أرض الواقع: المشرقيون، الثورة الإيرانية التي تحققت على الأرض سنة 1979 ميلادي، زوال المروانيين من العراق من بغداد سنة 2003 ميلادي، القصور شيدت، الأسواق حفت بقبر الحسين، والملايين سارت على الأقدام من مختلف الآفاق. الحدث الثالث: الفتنة الشامية التي تزداد انغلاقا، لا يجدون مخرجا منها، بدأت 2011 ميلادي ولا زالت مستمرة وستبقى. الأحاديث هي التي تقول، لست أنا. الحدث الرابع حدث سنة 2013 ميلادي، الثلم والصدع الواضح والكبير والغريب في نفس الوقت في حائط مسجد الكوفة، ولم يتم تعميره إلى هذه اللحظة منذ سنة 2013 ميلادي. الحدث الخامس: العلو الإسرائيلي. إسرائيل تأسست 1948 ميلادي، وها نحن نشهد علوها في العالم في سنة 2022، وضربت لكم مثالين، ضربت لكم مثالا بخصوص الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبخصوص موقف إسرائيل من إيران، ومن أنها تهيئ بكل وقاحة لضربها، مع أنها دولة نووية لا تلتزم لا بالقوانين ولا بالاتفاقيات، وما وقعت شيئا من ذلك. هذا هو الذي نراه بأم أعيننا. الغريب هنا، كل هذا نراه لكنه لا يترك أثرا في الواقع الشيعي، ولم نجد أيا من مراجع الشيعة من أخذ الأمر بنظر الاعتبار وتحرك باتجاه خدمة إمام زمانه، الذي نشاهده العكس بالضبط. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير قال: سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت: من هو؟ قال: الحسين بن علي صاحب كربلاء، من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما، وسائر الناس في الحساب والموقف. خمسة أحداث متحققة مر ذكرها، وخمسة خطوط متحركة. خطوط فاعلة نشطة تتحرك في واقع منطقة الظهور. الخط الأول مر الكلام عن ارتفاع الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي في أرض العراق. لا أريد أن أقرأ الأحاديث والروايات، فقد قرأتها عليكم وشرحتها لكم، إنما أريد أن أضع المعطيات بشكل منظم بين أيديكم، مثلما حدثتكم عن خمسة أحداث متحققة، أريد أن أحدثكم عن خمسة خطوط متحركة في منطقة الظهور عموما وفي واقعنا الشيعي خصوصا. الخط الأول هو خط الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، وهذا أمر واقع وحقيقي نلمسه في منطقة الظهور عموما وفي واقعنا الشيعي خصوصا، وفي العراق تحديدا. هذه الرايات رايات تتفق في شعاراتها وتتفق في مضامينها التي تطرحها قطعا. هذه الرايات منها رايات مراجع ومنها رايات أحزاب، وحتى الأحزاب هي في آخر الأمر سيؤول حالها إلى اتباع المراجع برغبتهم أو بعدم رغبتهم بسبب الأوضاع الدينية الحاكمة في الجو الشيعي وبسبب دكتاتورية المرجعية الدينية. وإلا فإن الأحزاب والميليشيات لا تحب أن تكون تابعة للمرجعية الدينية في النجف، وهناك خلاف شديد فيما بين هذه الأحزاب وبين المرجعية في النجف، لكنهم يسترون هذا رعاية لمصالح الطرفين. أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، إنما أريد أن أشخص الخطوط المتحركة بفاعلية ونشاط في منطقة الظهور عموما وفي واقعنا الشيعي خصوصا. هذا الخط الأول، الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، هذه رايات ضلال الذي يموت تحتها يموت على ضلال. هذه رايات منافرة لمنهج إمام زماننا، هذه رايات مناقضة للمنهج اليماني الذي يريد منا إمامنا الباقر صلوات الله عليه أن نتبعه وأن نسير في أفنائه وأحنائه وأنحائه. الخط الثاني إنه الخط العباسي الذي يتحرك بوضوح. هذه الرايات هي رايات عباسية، لكن الأحاديث حينما تخبرنا عن الوقائع فإنها تأخذ صورة من جهة ما ثم تأخذ صورة أخرى من جهة ثانية. ليس هناك من انفكاك بين الحركة العباسية وبين هذه الرايات، لكن الرايات المشتبهة كل راية منها تقترب من المنهج العباسي بحسب ضلالها وتبتعد عن المنهج العباسي بحسب مصالحها. هناك منهج عباسي حاكم في العراق تظهر آثار حكومته في بغداد والنجف، العباسيون ليس لهم من مذهب مشخص، وكذا الذين في بغداد ليس لهم من مذهب مشخص، والذين في النجف كذلك. الناس لا تعرف حقيقتهم، مذهبهم ليس مشخصا، فأتباعهم يقولون عنهم من أنهم شيعة لعلي وآل علي، والسنة المخالفون يقولون عنهم كذلك، لكنهم في الحقيقة لا هم بسنة ولا هم بشيعة، إنهم أصحاب مذهب خاص بهم، إنهم طوسيون. هذا هو المذهب الشافعي الطوسي، مذهب جمع بين لمام من الشوافع والمعتزلة، وأخذ شيئا من شيعة علي وآل علي، ثم ادعى بعد ذلك أنه هو التشيع الحقيقي لعلي وآل علي. العباسيون ليس لهم من مذهب واضح، وكذلك الذين في بغداد الآن من الأحزاب الشيعية القطبية أو من المرجعيات الطوسية في النجف. العباسيون كانوا أكثر فسادا من الأمويين أيام دولتهم، وهذا الأمر واضح. الذين يحكمون بغداد والنجف أكثر فسادا من الأمويين المروانيين الذين سقط حكمهم سنة 2003 ميلادي. الأمويون الأوائل لم يكونوا مفسدين في إدارة الدولة وسرقة أموالها كالعباسيين الأوائل، الحال هو هو، والتاريخ يرسم نفسه مرة أخرى في المروانيين الصداميين وفي العباسيين الشيعيين الحزبيين المرجعيين المتدينين. الحكاية هي الحكاية. الخط الثالث البتريون، وهم جزء من كل هذه المنظومة. فالأئمة حدثونا عن الرايات المشتبهة، وحدثونا عن عودة العباسيين مرة أخرى إلى بغداد وإلى الكوفة. فالشيصباني حاكم عباسي من العباسيين الجدد، من أين يخرج؟ يخرج من الكوفة. فالحكم العباسي الثاني في الزمن القريب من عصر ظهور إمام زماننا يكون ما بين بغداد والكوفة، ما بين بغداد والنجف، وهذا هو الذي يجري في أيامنا هذه. البتريون في الكوفة، ما حدثتنا الروايات عن البتريين في بغداد؟ نعم، الذين في بغداد هم أتباع بتريي الكوفة، لكن الروايات ما تحدثت عن بتريين في بغداد، الروايات تحدثت عن بتريين في النجف وكربلاء، سيجتمعون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. البترية الآن هي في أقوى حالاتها بحسب تتبعي لتأريخ المرجعية الشيعية. لم تأتي مرجعية بترية بهذا الوضوح كمرجعية السيستاني. السيستاني هو أكثر مراجع الشيعة بترية منذ سنة 448 للهجرة. هذا لا يعني أن الذين سبقوه لم يكونوا بتريين. مشكلة السيستاني أن مرجعيته صارت مرجعية دينية ودنيوية، ومن هنا ظهرت الحالة البترية بوضوح، واستعان ببتريته لتمشية أموره في الشأن الديني وفي الشأن الدنيوي. قوة البتريين علامة واضحة جدا على أننا بدأنا نقترب من وقت الظهور الشريف. كما قلت لكم، أنا لا أتحدث عن ليال وأيام ولا عن أسابيع وشهور ولا عن سنة أو سنتين، أنا أتحدث عن سنوات. الحساب حساب السنين، ولا أضع رقما لأن الوقاتين والموقتين كذابون وعلينا أن نكذبه. قد يقول قائل: من أنك متحامل على السيستاني، أنا لست بحاجة إلى قسم، لكنني أقسم بقرآن محمد وآل محمد هذا، وأقسم بولاية محمد وآل محمد، لست متحاملا على السيستاني، وليس عندي من مشكلة شخصية مع هذا الرجل ولا مع أتباعه. مشكلتي أني حر ومستقل وأتحدث بجرأة كاملة وأصف الأمور كما أراها كما هي. الشيعة الديخيون لم يتعودوا على هذا الأسلوب، ولا يعرفون شخصية بهذا الطراز، أن تكون حرة بالمعنى الحقيقي وأن تكون مستقلة بالمعنى الحقيقي وأن تمتلك هذه الجرأة الكاملة وأن توثق لكلامها بالوثائق. ولذا هم لا يستطيعون أن يردوا علي بحرف واحد. حينما أتحدث عن السيستاني لأنه هو المرجع الأعلى، فأنا لا أتحدث عن الذين يجلسون في الزوايا وفي الحواشي. هو المؤثر وهو المخيف للناس، فيجب علي أن أتحدث عن هذا، عن هذا الذي يحسب له مليار حساب عند السياسيين وعند المراجع الآخرين وعند عامة الشيعة. أنا لا أحسب له أي حساب. من هو هذا البتري حتى أحسب له حسابا؟ أنا أصف الأمور كما هي. السيستاني في نظري كائن بتري ليس أكثر من ذلك، فأنا أتحدث عنه بهذه الطريقة ولا أبالي بالآخرين، لأنني أتحدث بكامل حريتي وبكامل استقلاليتي. إنني أصف الأمور كما هي، وهكذا يجب علي أن أفعل. سأفصل لكم القول في بترية السيستاني. السيستاني بتري على المستوى السياسي، وأعتقد أن اتفاقه مع عمرو موسى موجها طلبه إلى حكام العرب النواصب أن لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، هذا الكلام أدل دليل على بتريته. لابد أن تعرفوا أمورا. أولا، عمرو موسى لم ينقل لنا كل شيء، هذا شيء طبيعي. السياسيون حينما يكتبون مذكراتهم إنهم لا يكتبون كل شيء، وإنما يكتبون الأمور التي يجدونها لا بأس بها أن يعرف بها الآخرون. قطعا السيستاني لو كان يعلم أن عمرو موسى سيكتب هذا الكلام لأرسل إليه الرسل كي يطلب منه أن لا ينشر هذا الكلام، لكن عمرو موسى وجد في هذه الجزئية التي نشرها وجد فيها أمرا عاديا. قطعا الأمور الخطيرة والاتفاقات التي جرت فيما بينه وبين السيستاني في تلك الجلسة السرية لم يتحدث عنها، وكذا ما دار بين محمد رضا السيستاني وبن حلي الذي كان مساعدا لعمرو موسى في غرفة مجاورة مغلقة، ومثلما قال عمرو موسى بأنهما اتفقا على أساليب التواصل ووسائل العمل، هذه أمور سرية لم يتحدث عنها عمرو موسى. هذا رأس الجبل الذي خرج من بين الجليد، هذه الكلمة التي قالها السيستاني لعمرو موسى ونشرها عمرو موسى في كتابه، هذا هو كتابه، كتابية عمرو موسى سنوات الجامعة العربية، الطبعة الأولى 2020، دار الشروق، القاهرة، مصر، صفحة 111. هكذا يقول عمرو موسى: وقبيل انتهاء اللقاء، متى كان اللقاء؟ يوم السبت 22/10/2005 ميلادي، كان معه وفد، ولكن السيستاني لم يتحدث مع عمرو موسى إلا في جلسة خاصة، والذي طلبها هو السيستاني بنفسه. وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. قلت له، قال كلاما فرد علي مكررا. السيستاني رد على عمرو موسى، رد علي مكررا ذات العبارة: يا أخي لا تلقوا بالعراقي في أحضان إيران. في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى مع ابنه محمد السيستاني، يعني محمد رضا، واتفق على التواصل ووسائله. أما أنا فقد عدت ومعي تأييد السيستاني بتلك العبارة القوية: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. هذا ما ظهر في الكتاب قطعا. ما خفي أعظم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يؤكد هذا الموضوع من قناة آسيا الفضائية ومن برنامج ساعة مع هارون.
طيب، في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين انما الاذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في احضان ايران.
نص كلمتي.
هناك قضية على شيعة العراق ان يعرفوها. انا لست مدافعا عن حكومة إيران، لا شأن لي بالأوضاع السياسية في إيران، أنا أدافع عن شيعة إيران وليس عن حكومة إيران. حكومة إيران حكومة لها محاسنها ولها مساوئها كبقية الحكومات في العالم. أنا أدافع عن شيعة إيران، وشيعة إيران لا نستطيع أن نفكك فيما بينهم وبين حكومتهم، الواقع يحكم بهذا. عداء الدول العربية لإيران لأنها فارسية، لأنها مجوسية كما يقولون، كذب هذا، كذب هذا. تعالوا معي كي نفكك هذه المسألة. إيران اليوم هل هي فارسية بنحو حقيقي؟ هذا الكلام ليس حقيقيا وليس صادقا وليس علميا. في إيران هناك العديد من القوميات. إيران لا يقطنها الفرس فقط، هناك قوميات كبيرة في إيران، هناك الأتراك، وهناك أكثر من صنف من الأتراك في إيران. الأتراك في إيران كثيرون جدا جدا، وهناك أكثر من صنف، أكثر من قومية تركية. هناك الأتراك الآزريون وهناك غيرهم آخرون أيضا من الأتراك. الأتراك في إيران كثيرون جدا جدا، وكذلك الأكراد في إيران كثيرون جدا، وكذلك اللور، وكذلك العرب، وكذلك البلوش، وهناك قوميات كثيرة في إيران. إيران لا يقطنها الفرس فقط، الفرس في إيران قومية بين مجموعة من القوميات، هناك الفرس وهناك الترك. وقلت لكم أتراك إيران أكثر من صنف، فالأتراك أصناف، وهناك الأكراد وهناك اللر والبلوش والعرب وقوميات أخرى. فهل يقال لبلد فيه كل هذه القوميات وبعضها قوميات كبيرة جدا يقال له بلد فارسي؟ تعالوا معي إلى لغة هذا البلد. في الدستور لغة البلد لغتان، اللغة الأولى الفارسية واللغة الثانية العربية. واللغة الفارسية التي في إيران ما هي باللغة الفارسية القديمة الأصيلة؟ حتى الفرس الذين يعيشون اليوم يحتاجون إلى دراستها إذا أرادوا أن يعرفوها. اللغة الفارسية اليوم أتعلمون فيها أكثر من 40% من اللغة العربية. اللغة الفارسية الرسمية، لغة الجامعات ولغة السياسة ولغة الإعلام ولغة الثقافة في إيران، اللغة الفارسية الرسمية اليوم في إيران فيها من اللغة العربية من الألفاظ والمصطلحات والتعابير أكثر من 40%، وهذا أمر يعرفه المختصون باللغة الفارسية. إذن اللغتان الرسميتان في إيران لغة فارسية أكثر من 40% منها عربية، واللغة الثانية لغة عربية. فهل هذه دولة فارسية بالمعنى الكامل الذي يتحدث عنه العرب؟ يتحدثون عن المجوسية في إيران. المجوس في إيران قلة قليلة جدا، ليس لهم أي تأثير لا على سياسة البلد ولا على ثقافة البلد ولا على إعلام البلد ولا على اقتصاد البلد، وهذا يعرفه كل المطلعين على الأوضاع الإيرانية. فليس لهم من تأثير على الأوضاع الدينية في إيران. أصلا المجوس تأثر بالتشيع ولم يتأثر التشيع بالمجوسية. أتعلمون لماذا؟ لأن إيران قبل التشيع كانت سنية، يفترض أن التسنن إذا كان قد تأثر فإنه سيتأثر بالمجوسية لأنه كان قريب عهد بالمجوسية. إيران كانت مجوسية صارت سنية، وبعد ذلك بزمان طويل صارت شيعية. فالتشيع نشأ بعد التسنن، والتسنن نشأ بعد المجوسية. فالتسنن الإيراني أقرب زمانا إلى المجوسية. أنا لا أقول من أن سنة إيران مجوس، هذا الكلام ليس حقيقيا. المجوس في إيران قلة قليلة منعزلة، ومع ذلك فهم تأثروا بالتشيع. أتعلمون أن المجوس في إيران في أيام محرم يقيمون المجالس الحسينية ويطبخون الطعام ويؤسسون الهيئات؟ هذا موجود في إيران، لم يجبرهم أحد على ذلك، مثل ما يفعل الصابئة في العراق ومثل ما يفعل المسيحيون في طهران. فأين المجوسية في إيران وهم يتحدثون عن مجوسية إيران؟ دستورها إسلامي بغض النظر، نتفق معه نختلف معه، لكنه ليس مجوسيا. خامنئي هل هو فارسي بحسب القوميات الإيرانية؟ صحيح أن خامنئي تضرب أصوله إلى بني هاشم إلى العرب، لكنه بحسب الأوضاع في إيران هل هو فارسي؟ خامنئي تركي، محسوب على القومية التركية. الخميني نفسه هندي، ما هو بفارسي؟ فعائلته جاءت من الهند وأسلافه معروفون في الهند، فالخميني هندي وخامنئي تركي من أتراك إيران. وإذا ذهبتم إلى الحكومة الإيرانية أو إلى المؤسسة الدينية في قم ستجدون المراجع من الأتراك ومن الأكراد ومن الفرس ومن سائر القوميات، والأمر هو هو في الحكومة الإيرانية. وهذا الأمر يعرفه السيستاني جيدا. هذه ما هي بأمور خفية، الذين عاشوا في إيران يعرفون هذه التفاصيل، وهناك أكثر من ذلك. أنا لست بصدد الحديث عن إيران، لكنني أردت أن أقول لكم من أن عداء العربي مع إيران ليس لأنها فارسية وليس لأنها مجوسية، لأنها شيعية. عداء العربي مع إيران لأن إيران شيعية، ما هي بفارسية ولا هي بمجوسية. بلد فيه فرس لكن فيه قوميات كبيرة أخرى، اللغة الفارسية القديمة ليست موجودة، الدين المجوسي لا أثر له في دين الناس، المجوس قلة قليلة في إيران، ليس لهم أدنى أثر. مشكلة العرب مع إيران لأن إيران شيعية. في زمن الدولة الصفوية إيران سيطرت على العراق، وبعد ذلك خرجت الدولة العثمانية هي التي سيطرت على العراق، لكن الدولة العثمانية هي التي سيطرت على كل البلاد العربية وفعلت ما فعلت من ظلم وجور فيها. لماذا الدول العربية لا تعادي تركيا؟ لماذا؟ لأنها سنية. فإيران لم تحتل من الدول العربية إلا العراق، واحتلت المنطقة الشيعية وبرغبة من شيعة العراق وبتعاون من شيعة العراق مع الدولة الصفوية ولفترة زمانية، وخرجت إيران بعد ذلك واحتلت الدولة العثمانية العراق واحتلت سائر الدول العربية. وجرائم العثمانيين في الدول العربية لا تعد ولا تحصى. لماذا لا تعادي الدول العربية تركيا؟ ليش العلاقات دهن ودبس مع تركيا؟ القضية لا علاقة لها بالقومية التركية أو القومية الفارسية، ولا علاقة لها بالديانة المجوسية. لو أن إيران كانت مجوسية بالفعل لما عاداها العرب، العرب عادوا إيران لأنها شيعية. هذا الكلام من الآخر. عمرو موسى وجد السيستانية ليس شيعيا، ليس شيعيا، لو كان شيعيا ما كان يقول هذا الكلام. عمرو موسى سني، وهو يرفض إيران لأنها شيعية. هذا الكلام من الآخر. العرب كلهم هكذا، فخرج عمرو موسى فرحا مسرورا من عند السيستاني. لماذا؟ لأنه وجده ليس شيعيا. رجاء أعيد لنا الفيديو ودقق النظر في هذه الكلمة: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. لماذا؟ لماذا؟ فهل الإيرانيون مجوس؟ نعم، كما يريد العرب. فهل الإيرانيون فرس؟ نعم، كما يريد العرب. العرب لا يريدون إيران لأنها شيعية، فوجدوا السيستانية كما هم يريدون. من هنا خرج عمرو موسى فرحا. رجاء أعيد لنا الفيديو.
طيب، في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. أنا عارف عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نفس كلمتي.
رجاء أعرضوا لنا اللوحة التي فيها هذه الكلمة. هذه كلمة السيستاني لعمرو موسى. أيضا أنتم متعوا عيونكم بهذه الكلمة: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، مذكرات عمرو موسى، الجزء الثاني، صفحة 111. سأعرض لكم فيديو. هذا الفيديو ينقل لنا حالة عمرو موسى حينما خرج من عند السيستاني. كان مرتاحا جدا، خرج مطمئنا، هكذا قال حينما سأله مراسلو القنوات الفضائية. هكذا قال: ما أسعدني، عمرو موسى هكذا يقول: ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا، لقد بلغ الغاية في الرضا. لو كان قد وجد السيستاني شيعيا، ووجد السيستاني يدافع عن شيعة العراق، ووجد السيستاني كما يتوقع هو، فهذا زعيم الشيعة، لابد أن يكون حريصا على مصالح الشيعة في العراق. لو كان قد وجده هكذا لكان جوابه جوابا دبلوماسيا. مثلا كانت الزيارة ناجحة، كان اللقاء إيجابيا، هذه الإجابات الدبلوماسية التي اعتاد الدبلوماسيون أن يقولوها. كانت آراؤنا متفقة في كل المسائل التي ناقشناها. لكنه تكلم بطريقة غريبة، هكذا قال: ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا. إنه كان مستريحا وكان مطمئنا وكان مسرورا لأن المشروع العربي المعادي لشيعة إيران في يد أمينة، في يد السيستاني، لأجل مصالحه ومصالح مرجعية ولده الضيقة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في لغة الجسد لعمر موسى وفي كلماته، إنه يتحدث بشكل مباشر، قد خرج للتو من بيت السيستاني وهو يتحدث مع مراسلي القنوات الفضائية في زقاق بيت السيستاني.
ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
أنا أسألكم بوجدانكم، لو كان قد وجده شيعيا ولم يكن بتريا، هل كان يقول هذا الكلام؟ وفعلا لغة جسده تشير إلى أنه كان مستريحا، مثلما يقول مطمئنا مسرورا، لأنه قد عثر على ضالته عند هذا البتري. رجاء أعيدوا الفيديو ودققوا النظر في لغة الجسد وفي لغة الكلام.
ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
لا أعتقد أني بحاجة إلى تعليق بعد كل هذه الحقائق التي عرضتها بين أيديكم. هذا ما يرتبط ببترية السيستاني السياسية، أما بتريته الاجتماعية فأعتقد أن شعاره المعروف يشرح بتريته بوضوح، من أن النواصب أنفسنا، لا تقولوا من أنهم إخوتنا وقولوا من أنهم أنفسنا. بترية اجتماعية واضحة تخالف كل ثقافة العترة، وهو لم يكن في حالة تقية ولم يكن مضطرا أن يقول هذا الكلام، بل إن السنة لا يطالبونه أن يقول هذا الكلام ويقبلون بما هو دون ذلك. لم يطالبه أحد من السنة أن يقول هذا الكلام، ولم يتوقع أحد من السنة أن يقول هذا الكلام. القضية واضحة، هذا أمر ناشئ من قلبه. الرجل بتري، بتري على المستوى السياسي، وعرضت لكم ما عرضت، وبتري على المستوى الاجتماعي، وأدل دليل على ذلك قانون الانتخابات. لما شرع قانون الانتخابات سألهم عن عدد كراسي ومقاعد السنة في البرلمان، فأخبروه بحسب واقع السنة، رفض ذلك وقال لهم غيروا الأمر وبدلوا القانون بالطريقة التي يأخذ فيها السنة مقاعد أكثر. فقالوا له إن مقاعد الشيعة ستنقص، قال لا بأس بذلك، فلتنقص مقاعد الشيعة، لكن الأهم أن مقاعد السنة تكون أكثر. هذا أمر حقيقي، أنا لا أحدثكم عن خيال، هذه حقائق ووقائع. البترية الاجتماعية واضحة عند الرجل، وشعاره من أن النواصب أنفسنا أدل دليل على ذلك. أما بتريته العقائدية فهذا موضوع واسع وعريض، وقد تحدثت كثيرا عن بترية هذا الرجل في مجال العقيدة الشيعية، لكنني أضرب لكم مثالين. المثال الأول، عقيدته في الإمامة من أنها من فروع الدين. ادخلوا إلى موقعه، فهي من أصول المذهب وليست من أصول الدين. الذي ينكرها يبقى مسلما، بينما الذي ينكر الصلاة سيكون كافرا، مع أن الصلاة من الفروع. الذي ينكر المعاد سيكون كافرا، مع أن المعاد من الفروع، عده الأشاعرة من الأصول، فركض مراجع النجف وكربلاء فجعلوا المعاد أصلا. المعاد فرع من القرآن، والقرآن فرع من النبوة. المعاد ما هو من الأصول؟ إذا أردنا أن نطلق عليه عنوان الأصل فهو أصل فرعي من الأصول الفروع، وليس من الأصول الأصول. وفي الحقيقة هو فرعي من فروع القرآن، والقرآن فرع من النبوة. عقائد أولاده التي هي عقائده، كتاب ولده محمد باقر، الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين، واستثنى منها ولاية علي وآل علي. علي هو النبأ العظيم، أخرجه. هذه عقائد السيستاني. أما إسحاق الفياض المرجع الأعلم من بعد السيستاني بحسب تعيين السيستاني صريحا في دروسه، وعرضت هذا عليكم في برامجي السابقة، من أنه يتحدث عن أن معرفة الإمام المعصوم من فروع الدين وليست من أصول الدين، وهذا هو الأعلم عند السيستاني. العقائد واحدة، لو لم تكن عقائدهم متطابقة هل ينتخبه أنه الأعلم من بعده؟ مثلا هل ينتخب السيستاني مثلا محمد سند من أنه الأعلم من بعده، لأن عقائد محمد سند تتمسك بالروايات والأحاديث، والسيستاني يرفضها رفضا مطلقا، إنما جعل إسحاق الفياض هذا العلم العيلم الذي أدخلناه في سونار القمر المركزي. عودوا إلى الحلقات الخاصة بهذا العملاق العظيم بإسحاق الفياض الذي ثبت أنه من أجهل الجهال في أمور الدين وأمور العقيدة ومعرفة إمام زمانه، بالحقائق والوثائق وبالأدلة والبراهين، ومر كل ذلك في برنامج الخاتمة. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، ويا ليتكم تعودون. وإذا وجدنا فرصة مناسبة فإننا سنعرض تلك الحلقات. أما ولده محمد رضا الذي كل هذه الخيانة التي قام بها مع عمرو موسى لأجل مرجعية ولده محمد رضا، فمحمد رضا يفتي في كتابه الحج من أن الصلاة أهم من ولاية علي وآل علي في أمر الدين وفي تشخيص حدود الإسلام، فهو لا يرى أن ولاية علي وآل علي من الفروع في الدين فقط، بل هي من الفروع التي تكون أقل أهمية من فروع أخرى. هذا هو دينهم. وأما فتاواهم، فتاوى السيستاني وولده وأولاده والمراجع الذين هم في دائرته، من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة، هل تحتاج إلى دليل هذه الفتاوى أن أصفها بأنها فتاوى بل فساوى بترية؟ هذه فساوى بترية. أنا أريد أن أسألكم، البترية ما هي؟ هل هي شيء أرضيته باللون الأحمر وهناك خطوط صفراء ونقاط سوداء تنتشر هنا وهناك، أم أنها بنفسجية قد خططت باللون الأبيض ولها شراشر، شراشر هذه التي نقول عنها بلغتنا الشعبية العراقية شراشيب، ولها شراشر ذهبية؟ ما هي البترية؟ هي هذه التي أتحدث عنها، بترية سياسية، بترية اجتماعية، بترية عقائدية، هذه هي البترية بعينها وبنفسها وبتمام مضمونها. وهذا هو الذي أقصده من أن المرجعية السيستانية هي أكثر المرجعيات الشيعية عبر التاريخ بترية، والسيستاني هو المرجع الأكثر بترية. هذا لا يعني أن الذين سبقوه لم يكونوا بتريين، ولا أن الذين يعاصرونه ليسوا ببتريين. مشكلة السيستاني أن مرجعيته صارت دينية ودنيوية، فصارت متسعة، فظهرت بتريته على أكمل وجه، وإلا فإن الجميع في الهوى سوى. بقية مراجع النجف من الأحياء ومن الذين يقفون في الصف يتأملون أن ينالوا حظا من المرجعية بعد موت السيستاني الذي طالت حياته وصار صخرة ثقيلة على صدور مراجع النجف وكربلاء، يريدون الخلاص من هذه الصخرة، وهذه الصخرة لا تريد أن تبتعد عن صدورهم، ينتظرون ثانية ثانية. هؤلاء بتريون إلى النخاع، جميع الذين يقفون في صف المرجعية بتريون، وبتريون قذرون طفسون. هذا واقع النجف. المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في المنهج، المشكلة في المنهج. نذهب إلى فاصل.
احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها ثقيلة، احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها ثقيلة، وغدا يبدو لنا فدا منيعا ان شاء الله، وغدا يبدو لنا فدا منيعا، هذه آراؤنا فيه جميعا، والذنوب
هواي كفتها ثقيلة. ذنوبك وانت متحير بأمرك اخدم المأتم امامك لو رديت للجنة مسلك وانت بالتأذين تخدم تسمع الهاتف يكلمك لو لك قوة فاكرة بنور العقيدة منوره وللخدمة عندك مقدرة وللطوم وصلت صدرك الوسام يخمد هنم شعاعه والوتي قلبيها تحصيل الشفاعة الوسام يخمد هنم شعاعه والوتي قلبيها تحصيل الشفاعة من بكاه وهو لله مطيعا تطفئ النار له تلك الدموع والذنوب الله يبارك لي احنا غير
الخط الرابع تغول الأتراك تركيا تغولت بشكل كبير في منطقة الظهور في منطقة الشرق الأوسط وحتى في سائر الدول العربية الأخرى لا أريد أن أتحدث هنا عن التغول التركي لكنني أشير فقط إلى أن تركيا منذ أن تأسست الدولة الحديثة فيها بعد سقوط الدولة العثمانية لم تتغول بهذا الشكل ولم تخرج خارج حدودها بهذا النحو لقد تغولت تغولا كبيرا على مستوى آسيا وعلى مستوى أفريقيا على مستوى منطقة الظهور على مستوى المشرق العربي وعلى مستوى المغرب العربي تغولت تغولا واضحا وهذا الأمر حدثتنا الروايات عنه بشكل واضح حينما كنا نقرأ هذه الروايات في الثمانينات مثلا لا نستطيع أن نتصور أن تركيا ستتغول بهذا الشكل فكنا نحاول أن نفهم هذا العنوان الترك من أنهم الأوروبيون لأننا لا نستطيع أن نتخيل تركيا التي كانت في الثمانينات ونحن كنا نعيش في الثمانينات أن تتغول بهذا الشكل وأن تتدخل في شؤون الكثير من الدول تارة بطلب من الدول نفسها وأخرى من دون طلب من تلك الدول التغول التركي في المنطقة وخارج حدود المنطقة صار واضحا وهذا ما تحدثت عنه روايات الغيبة والظهور. فهذا خط رابع. الخط الأول ارتفاع الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي في العراق، في العراق، في العراق وفي الواقع الشيعي. الخط الثاني عودة العباسيين مرة أخرى إلى العراق، إلى بغداد والنجف. الخط الثالث قوة البتريين المتفاقمة والمتزايدة، وسبب رأسها البتري الكبير السيستاني. الخط الرابع التغول التركي. الخط الخامس وهو واضح جدا استعداد الإيرانيين لنصرة الإمام. أتحدث عن شيعة إيران، أتحدث عن الشيعة الإيرانيين المتدينين المنتظرين لإمام زمانهم، أتحدث عن هؤلاء، أتحدث عن أولئك الذين يرتبطون بأجواء السيدة المعصومة في قم، وعن الذين يرتبطون بأجواء مسجد جمكران، أتحدث عن أولئك الذين ربطوا حياتهم بزيارة إمامهم الرضا ومعرفة إمامهم الرضا، أتحدث عن الحسينيين الذين يواصلون الخدمة الحسينية تارة في الحسينيات وأخرى في المهدويات، فهناك في إيران حسينيات وهناك مهدويات، أتحدث عن الأجواء المرتبطة بانتظار إمام زماننا، أتحدث عن هذه الأجواء، وهذه الأجواء في إيران واسعة، واسعة ما هي بضيقة مثلما في المناطق الشيعية العربية. هذا الأمر يعرفه الذين يعيشون في إيران، يعرفه الذين لهم اطلاع واسع على الشأن الشيعي الإيراني. فأنا أتحدث هنا، أتحدث عن الشيعة المتدينين الإيرانيين، لا أتحدث عن فارسي أو تركي أو بلوشي، لا شأن لي بالقوميات، التشيع فوق القوميات، والرسالة المهدوية رسالة أممية لا تنظر إلى الشعوب أو إلى القوميات أو إلى القبائل والعشائر. نحن مهدويون، نحن أمميون، لا نعبأ بهذه الأوصاف وبهذه الحدود. فالمهدي لكل العالم، المهدي ليس للأرض فقط، للأرض وللسماوات. هذه عقيدتنا وهذا هو ديننا، هذه الأنشودة. سلام فرمندة علامة واضحة تحدثنا عن صبايا إيران، عن فتيان إيران. وإذا ما قرأتم لغة الجسد إنهم يتحدثون بلسان الفطرة بعيدا عن السياسة وكواليسها، بعيدا عن رجال الدين ومتاهتهم، بعيدا عن الدنيا وشؤونها. هؤلاء الفتية إناثا وذكورا، من الفتية والفتيات، هؤلاء يخبرون عن تكوين عقائدي نفسي نشأ في هذه الأمة الشيعية الإيرانية. لا تنسوا فإن قانون الاستبدال حدثنا عنه القرآن، وحدثنا رسول الله، وحدثنا الأئمة من أن الاستبدال سيكون في هذه الأمة، ومن أن نصر الدين سيكون بيد الفرس، بيد الإيرانيين. الروايات موجودة بكثرة متكاثرة في كتب المخالفين بنحو يكون أكثر مما في كتبنا الشيعية. لن أطيل الكلام، نسمع أنا وإياكم ونشاهد سلام فرمند.
که تو باشی دنیامون بهاره، دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. سلام از این نسل غیور جامنده، سلام فرمانده سید علی دهری نبدی هاش و فراخنده، سلام فرمانده. با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم، یا جون من بیا بیا یارت میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهری نبدی هاش و فراخنده، سلام فرمانده. مثل میرزا کوچه کارو تمام میکنم.
زدم کوچیکه از صفه 313 تا بهت سلام میکنم نبیم کم سنم تو فقط صدام بزن ببین چی کار برات میکنم نبیم کم سنم با همین دستای کوچیکم همش دعا نبین کم سنم به عبی انتم و امی همه رو فدات می کنم همه رو فدات می کنم سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامنده سلام فرمانده سید علی دهه نبدی هاشو فراخنده سلام فرمانده خوش بیفت من برات قیام می کنم نگین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچه کار تمام می کنم نگین قدم کوچیکه از صفه 313 تا بهت سلام می کنم نگین کم سنم صدام بزن ببین چی کار برات می کنم نبین کم سنم با همین دستای کوچیکم همش داد می کنم نبین کم سنم به عبی انت و امی همه رو فدات می کنم همه رو غیور جامنده سلام فرمانده سید علی دهه نبدی هاشو فراخنده سلام فرمانده عهد می‌بندم روزی لازمت بشم هزار و صد و اندی ساله همه عالم دنبال مهدیان غصه سرباز و نخور آقا سربازات هزار و چار صدیان سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامنده سلام فرمانده سید علی دهه نبدی هاشو فراخنده سلام فرمانده سلام فرمانده
یا لیت غائبنا یعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أعتذر عن الإطالة فإن الموضوع كان مهما جدا للحديث صلة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.